باب كيف ينبل إلى أهل العهد وقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك.
نعم هذه الترجمة معقودة لكيفية نبذ العهد إلى أهل العهد إذا خاف منهم الخيانة. قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اطرح إليهم عهده اخبرهم قل الآن ليس بيني وبينكم عهد ليس بيني وبينكم إلا الحرب أما أن يغدر بهم ويقاتلهم لا يعلمون لا أول اخبرهم إذا كان بينه وبين عهد بين المشركين عهد وخشي أن يغدروا ينبذ إليهم عهده يخبرهم بأنه ليس قال ليس بينكم عهد أنا نبذت العهد اللي بيني وبينكم ولهذا قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء حتى تكون أنت وهم على سواء مستوي في العلم في نبذ العهد. ولهذا ذكر قصة أبي بكر لما حج بالناس في السنة 9 من الهجرة بعث مؤذنين يؤذنوا في الناس بمنى يعني مؤذنين يعلمون الناس ينادون يصوتون لا يحج بعد عام المشرك ولا يطوف ببيت عريان ولا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة وما كان له عهد فهو ينعك أربع كلمات يؤذن الناس أربع كلمات لا يحج بعد عام المشرك ولا يطوف ببيت عريان ولا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة وما كان له عهد فهو ينعك. ثم فالتزم الناس بهذه الكلمة الأربع وكان المشركون يحجون عراة وكانوا يحجون فلما جاء العاشرة علم الناس هذه الكلمات حج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى بالبيت مشرك ولا عريان. وقوله تعالى إما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أن يطرح إليهم عهدهم وذلك بأن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد انتقض يرسل إليهم بأن العهد انتقض ما بينه وبينهم عهد حتى على سواء يعني تكون أنت وهم مستوي في العلم. ولهذا قال ابن عباس على مثل على عدل وقيل المعنى أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم. وقال بعضهم المعنى إذا عهدت قوما فخشيت منهم النقض فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم. هذا معنى قول فانبذ إليهم على سواء تخبرهم وترسل إليهم أن ما بينك وبينهم عهد فيستوون أنتم وهم في العلم وبعد ذلك حاربهم لأن الغدر خيانة لا يحبه الله كونك بينك وبينهم عهد ثم تغدر بهم وتخبرهم لا تفي بالعهد ولا تخبرهم أنك نبذت العهد. نعم.
باب إثم من عاهد ثم غدر وقوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يداها.
نعم هذا الترجمة معقولة لبيان إثم من عاهد ثم غدر في العهد. قال الله تعالى في وصف المشركين الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وصف المشركين بأنهم ينقضون العهد ولا يبالون وهذا يدل على إثم من نقض العهد وأنه لا يليق بمسلم أن ينقض العهد وأن هذا من صفات المشركين الذين عاهدت منهم ثم يقولون عنهم في كل مرة وهم لا يتقون. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أربع خلال يعني خصال من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منه كان فيه خصلة من النفاق حتى يتركها إذا حدث كذب، حدث إذا حدث كذب قل، إذا حدث يعني ديدا وعادة وكذب الحديث هو مرة، وإذا وعد أحلف الصلح في العهد خصم الثاني، والثالثة وإذا عاد غدر وهذا في الشهادة الثالثة، والرابعة إذا خصم هذا لست في الخصوم. قال العلماء معنى هذا الحديث أن كل خصم من هذه الخصال من معصية من النفاق العملي الذي لا يخرج من الله، معصية من معصية، لكنها إذا توفرت هذه الخصال في شخص واحد واستحملت وقبلت فإنها تجره إلى النفاق الأكبر وهو نفاق الاعتقاد. وهذا معنى قوله من كان فيه من كان منكم فيه كان منافقا خالصا، المعنى أنه إذا استحكمت وكملت في شخص فإنها في الغالب تجره إلى النفاق الأكبر ونفاق الاعتقاد. أما إذا لم تستكمل وكان فيه بعضها فهي في خصال خصال المنافقين العملية معاصي. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائل إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
نعم. هذا الحديث بيان إثم الغادر وأن إثمه عظيم، يقول فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الشهد الفرق، ومعنى أخطر مسلما أن نقض عهده وذنبته وأمانه، فمن أخطر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، قيل الصرف الفريضة والعدل النافية، هذا وعيد شديد يدل عليه من الكبائر. قل من أخطر أي من نقض العهد، يقال أخطر عهده إذا نقض عهده، ويقال خفر إذا حفظ. الفرق بينهما في الهمزة، إذا كان من الرباعي أخطر فالمراد به نقض العهد، وإذا كان خفر فما هو حفظ العهد، يقال خفر عهده يعني حفظ عهده، ويقال أخطر عهده يعني نقض عهده. الفرق بينهما بالتعديل، المتعدي الرباعي أخطر يعني نقض العهد، وخفر حفظ العهد. وفي هذا الحديث الرد على الرافضة والشيعة الذين يقولون إن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس، وأن أهل البيت خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية، وأن أوصى بأن تكون الخلافة فيهم، وأن الخليفة بعده علي ثم الحسن ثم الحسين ثم البقية من نسل الحسين، وأن أهل السنة أخفوا هذه النصوص وارتدوا وكفروا الصحابة وتدوا كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وولوا أبا بكر زورا وظلما، وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة علي بعده، ثم ولوا عمر زورا وبهتان وظلما، ثم ولوا عثمان زورا وبهتان وظلما، ثم وصلت الخليفة النوبة الخليفة الأول. هكذا يزعم الرافضة، يقول الصحابة كفروا بعد وفاة النبي وارتدوا وأخفوا النصوص، وإلا فالخليفة بعده علي. وفق الله عليا، قال خطب الناس على رؤوس الشهادة وقال ما كتبنا عن النبي إلا القرآن وما فيها الصحيفة، بعد شيء قصير ليس وفي الأخ الآخر أن علي خطر رسول الله والذي فلق الحب وبرع نسمة، ما عندنا شيء إلا كتاب الله وفهم يعطيه الله الرجل وما في هذه الصحيفة، ونشر الصحيفة فإذا فيها تحديد حرم المدينة، المدينة ما بين حرام ما بين عائل إلى كذا يعني ما بين عائل إلى كون، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا فيه الوعيد الشديد على من أحدث الحدث في المدينة أو آوى المحدث، أحدث المعصية أو البدعة أو آوى أهل البدع أو العصاة وحماهم ومنعهم من الاستقامة عليهم الحد، فهو عليه الوعيد الشديد مرتكب لكبيرة، لا يقبل الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل له صرفا ولا عدل، يعني لا يقبل فريضة ولا نافلة، هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب أن أحداث الحدث في المدينة البدعة وإيوان المحدثين وأهل البدع والأشرار والفسقة ومنعهم من إقامة الحدود عليهم وحمايتهم من كبائر الذنوب، لأنه أخبر بأنه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قولوا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، إن جاء مسلم كجسد واحد ذمة واحدة، فإذا جرى شخص فإنها لا يجوز أحد أن يخطرها في جواره ولو كان امرأة، كما أجارت أم هانة الصلاة للنبي طالب رجلا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجر فيها أم هانة ذمة المسلمين واحدة. وكذلك من والى قوم بغير إذن مواليه انتسب إلى غير مواليه، وكذلك الرجل إذا انتسب إلى غير أبائه من قبيلة الشبيع وانتسب إلى الطير مثلا لأن فيه اختلاط الأنساب، وكذلك العبد ينتسب إلى غير مواليه، كل هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال تعالى لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل أن يصرف عنه، كل هذا موجود في الصحيفة وليس في الصحيفة شيء أنه يخص أهل البيت وأن يخصهم بخصائص وأن لهم وصية وأنهم هم الخلفاء بعده، كل هذا كذب من الشيعة والرافضة. نعم.
قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده. عن قول الصادق المصدوق قالوا عما ذلك؟ قال تنساك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم.
نعم، هذا الأثر معلق الأثر عن أبي هريرة قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما، يعني يمنع أهل الجباية الدراهم والدرهم، يعني أهل الخراج مثل أهل العراق والشام بلاد خراجية فتح المسلمون وجعلوا الأرض في أيدي المسلمين تكون في أيديهم، والخراج يعني المغل ينفق على المسلمين، هي في كل سنة يعطونهم مثلا دراهم ودنانير أو حبوب وثمار، لكن في آخر الزمان يمنعون الخراج. كيف بكم كيف أنتم إذا لم تكتبوا دينارا ولا درهما، يعني يمنعونكم الدراهم. فقيل وكيف ذلك يا أبا هريرة؟ قال هي والذي يصل بيده هذا حلف قسم نفس الغرب كلها بيد الله. عن قول الصادق المصدوق عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عما ذلك ما سبب ذلك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، يعني أن المسلمين إذا انتهكوا الذمة وخفروا الذمة شد الله قلوب أهل الذمة فمنعوهم الخراج. فهذا الحديث فيه أن المسلمين إذا ظلموا أهل الذمة وانتهكوا ذمة الله وذمة رسوله وظلموا أهل الذمة وظلموا أنفسهم بالمعاصي والتفرق، عند ذلك يمنع أهل الذمة الجزية أو يستقلوا بديارهم، فلا يكون للمسلمين عليهم ولاية فتضعف في دولتهم. هذا من علامة النبوة، يعني البلاد المفتوحة الذي ضرب الخراج على أراضيها ويأتي خراج سنوي دراهم ودنانير وثمار ينتفع بها المسلمون، إذا ظلم المسلمون وبالمعاصي والتفرق وظلموا أهل الذمة ولم يعطهم حقهم شد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم من الخراج فيتضرر المسلمون أو أنهم يستقلون بديارهم. والخراج هذا والجزية والخراج التي تضرب عليهم هذه فيها مصلحة المسلمين، يقسمها ولي الأمر ويقويها، يقسمها بين المسلمين ويكون أيضا فيها هيبة للمسلمين، فإذا ظلموا شدد الله قلوبهم فمنعوا الخراج فتضرر المسلمون أو استقلوا عن المسلمين بديانهم، في التحذير من الظلم. وهذا هو الشاهد الترجمة إثم الغدر. شوف في آخر الحديث تقرأ قوله إذا لم تجتبوا في وسط الصفحة، قوله إذا لم تجتبوا من الجبائن في الصفحة 80. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله إذا لم تجتبوا من الجباية بالجن والموحدة وبعد ذلك تحتانية، أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئا. قوله تنتهك بضم أوله أي تتناول مما لا يحل من الجور والظلم. قوله فيمنعون ما بأيديهم أي يمتنعون من أداء الجزية. قال الحميدي أخرج مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع منعت العراق درهمها وقفيزها وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي والمراد به ما يستقبل مبالغة في إشارتها تحقق وقوعه. ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما أيضا مرفوعا يوشك أهل العراق أن لا يجتبى إليهم بعير ولا درهم. قالوا مما ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. وفيه علم من أعلام النبوة والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين. وفيه التحذير من ظلمهم وأنه متى وقع ذلك نقض العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئا فتضيق أحوالهم. وذكر ابن حزم رحمه الله أن بعض المالكية احتج بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه منعت العراق درهمها الحديث على أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع وأن المراد بالمنع منع الخراج. ورده بأن الحديث ورد في
الإنذار
ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء العاقبة وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأرض وكذلك وقع.
نعم.
باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول تهموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لردته وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يخرعنا إلا أسل بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بالسكين فقام سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنية في ديننا نرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيع الله أبدا. فانطلق عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أوفتح هو؟ قال نعم.
هذا الباب بغير ترجمة هو كالفصل من الناس باب السابق إثم الغدر. وهذا فيه الصلح، ذكر فيه الصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفى المشركين صلح ولم يغدر وإنما هم الذين نقضوا العهد. ذكر في قصة سهل بن أبي حنيف لما كان في وقع الصفين وقع حرب ضروس وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أهل العراق وبين بعض أهل الشام. فيقول لما استعلت أبا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. يسأل فشهدت؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا الرأي لأن الرأي يخطئ كثيرا لا يأخذ الإسلام برأيه. يقول سأبين لكم نحن في يوم الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم شق علينا كون النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين، كيف يصالحهم ونوجد نحن محرمون ولا نرجع ما اعتبرنا. ثم أيضا في شروط في غضابة، من جاء منهم مسلم نرده عليهم، ومن جاء منا لا نرد عليهم، شروط قاسية. ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى عمر قال يا رسول الله جاءنا النبي، قال يا رسول كيف ألست أعاقبهم على الباطل، ألست قد سأل في الجنة وقتهم، قال بلى، فكيف على ما أعطي في لي لأنه يجبهم بالسيف نحن أقبلنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني، ثم رجع إلى أبي بكر وصبر، قال له مثل ذلك، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه، في الوقت الآخر زال قد استمسك بغرزة. ثم نزل بعد ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وتقدم بالله، سمى الله سبحانه وتعالى فتح. فقال عمر يوسف أو فتح، قال نعم فتح، وضعت الحرب وزارها، اختلط المسلمون بالمشركين، سمعوا القرآن، سمعوا السنة، أسلم عدد كبير من الكفار، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لقتال اليهود في خيبر، ثم بعد ذلك بعد سنة نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح. فأبو سهل بن حيث اتهموا أنفسهم في لهم في الصفين لما في مسألة التحكيم، لما رفع أهل الشام وصاحب قالوا المتحكم، قالوا لا ما يمكن هذه خيانة ما نقبل التحكيم. قال سهل اتهموا رأيكم واقبلوا الصلح، نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم حديبية شق علينا فصار الصلح، الآن يقبل الصلح في صفين. اتهموا الرأي، يعني اتهموا أنفسكم ورأيكم في كراهيتكم للتحكيم ورغبتكم في القتال، فقد يكون التحكيم وإيقاف القتال خيرا من القتال، فإن الناس يوم الحديبية مع رسول الله يقول كره الصلح وأحب القتال فكان خير الصلح، هكذا يقول سهل بن حنيفة. نعم، والشاهد أن النبي وفى لهم بالصلح وأن الغدر ليس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها
ومدتهم معطوف على أهل قريش. قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا رسول الله، تقديم وتأخير. نعم.
قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها.
نعم، ذكر الحافظ في مكان آخر أن قوله مع أبيها تحريف، وأن الأصل مع أبيها، لعهد رسول الله ومدته مع ابنها، وجاء في رواية المصنف في الحديث في كتاب الأدب مع ابنها، ذكر هذا في كتاب الهبة الجزء الخامس في صفحة 234. والحديث فيها أن النبي لما صالح المشركين قدمت أم أسماء عليها وهي مشركة في الهدنة ترغب في صلتها وفي رفقها، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلها وهي مشركة؟ قال نعم صلي أمك، فدل على أنه لا بأس بصلة يصل الإنسان قريبه مشرك إذا كان لكم محاربا يصله ويحسن إليه بالمال وبالكلام ولو كان مشركا، والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم الدين ولم يخرجكم إليكم أن تبروه، إنما المن إذا كان حرب، إذا كان حرب لا تستعد بشيء، أما إذا كان بينك وبينه عهد أو ذمي فلا بأس. نعم.
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولتابعناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله، وأنا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال: فقال لعلي رضي الله عنه ابن رسول الله. فقال علي رضي الله عنه: والله لا أنحاه أبدا. قال: فأرني. قال: فأراه إياه. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضت الأيام أتوا علي رضي الله عنه فقالوا: وصاحبك فليرتحل. فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم فارتحل.
نعم. هذا الحديث في قصة صلح الحديبية في الكتاب، وفيه أن النبي من شروط الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرجعون هذا العام ولا يعتمرون، فتحللوا صاروا محصورين، ذبحوا هديهم ثم تحللوا. ومن شروط الصلح أنهم يرجعون العام القادم يعتمرون سنة عمرة القضاء، وليس القضاء عن تلك العمرة، تلك العمرة تامة، لكن سنة القضاء من المقاضاة والمصالحة. واشترطوا أنهم يجلسون ثلاثة أيام بعد العمرة، بعد ثلاثة أيام يرتحلوا، هذا من الشروط. ولهذا قال: باب المصالح على ثلاثة أيام، ووقت معلوم. صالحوا أنهم يعتبرون العام القادم ثلاثة أيام. ولذلك لما اعتبر بين الصحابة ومضت الأيام أتوا علي، قال: مر صاحبة يرتحل عنا، ثبت ثلاثة أيام. فذكر ذلك علي للنبي قال: نعم فرتح عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لما كتب الصلح اشترطوا عليه أن لا يقيم إلا ثلاث ليال، هذا الشاهد، واشترطوا أن لا يدخل بجنوب بال السلاح، يدخل بالسلاح الخفيف في السيوف في القراب وأشباهه، ولا يدعو منهم أحدا، يعني لا يخرج من أهل أحد، إن أراد أن يتبع أحد ما يتبع أحد، إذا أراد أحد من المكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يردونه، هذا ما ولا يدعو منهم أحدا. وكتبوا الكتاب، فأخذ يكتب الشرط بينه، صار كاتب علي يكتب، فكتب: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قالوا: لا امحاله، ما نعلم، لو نعلم رسول الله ما قتله، اكتب اسم أبيك واسم أبيك، اسمك اسم أبيك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال: أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله. وكان لا يكتب. فقال لعلي: امحى رسول الله. قال علي: والله لا امحى، ما امحى رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعرف الكتاب، ارني الكتاب. فارى فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من علامه النبوه. فكتب. وفيه الحديث دل على فوائد، منها وجوب الوفاء بالشروط والعهود مع الاعداء، وجوب الوفاء بالشروط والعهود مع الاعداء ومع الكفار، وان المسلمين اولى من غيرهم بالوفاء بالعهد، يجب على المسلمين ان يفوا بالشروط ولو كانت مع الكفار، فالمسلم أولى من غيره. في جواز الصلح مع العدو إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، في جواز قبول الشروط وإن كانت فيها غضاضة على المسلمين إذا رأى ولي الأمر المصلحة، في غضاضة شروط قاسية ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء منهم مسلم يردونه، ومن جاء منهم مسلم إلى الكفار لا يردونه، شروط قاسية لكن قبلها لما فيه من المصلحة. نعم. وفي وقوع المصالحة ثلاثة أيام، وأنه تجوز المصالحة ثلاثة أيام وعلى وقت محدد، لا بأس وصار ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو شهر أو سنة. نعم.
باب الموادعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم على ما أقركم الله.
نعم. هذا الترجمة معقودة للموادعة المصالحة من غير وقت، هل تكون مصالحة من غير وقت بدون تحديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود لما فتح خيبر على أن يبقوا في النخيل يعملون فيها ولم حد المجد، قال: أقركم على ما أقركم الله. وذكر العلماء كابن قدامة في مغري أن الصلح مع المشركين لا بد فيه من تحديد المدة، مدة الصلح، ولا يمكن يقول صالح مع المشركين صالحة بدون تحديد، لا بد حتى كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع المشركين 10 سنين، لأنه قد يقوى على المسلمون ويكون عندهم قوة بعد سنة سنتين فيقاتلون المشركين ويجاهدونهم، فإذا صالح بدون مدة يقتضي معنى فرط الجهاد، والجهاد ما يفرط، وإنما يصالحون مدة سنة سنتين حسب ما يرون إلى 10 سنين، حتى قال بعضهم بزيادة على 10 سنين. على كل حال المسألة تحتاج إلى جمع الأدلة في هذا ورجوع إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
باب طرح جية المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. حدثنا عبدان بن عثمان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بشلا جزور وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملا من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما، لما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر.
نعم، جاء في الرواية الأخرى ما يزيد الشك، وأنه أمية بن خلف، أما أبي بن خلف فهذا هو قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد قال أبي بن خلف: اليوم أقتل محمدا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتله إن شاء الله، فبانت من أبي فرجة فرماه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بيده غير أبي بن خلف، لأنه أراد وطلب قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا سأقتل محمد اليوم. فلما بلغ النبي قال: أنا أقتله إن شاء الله، فبانت من فرجة فرماه النبي بسهم، وكان السهم هذا شديد عليه، فصار له خوار كخوار البقر فمات. هذه الترجمة عقدها المؤلف لطرح جية المشركين في البئر ولا يأخذ لهم ثمن، يعني جثث المشركين إذا طرحوا في البر، وإذا طلبوا لهم ثمن جاء المشركة لعضنا جثث الدراهم نشتري لا يأخذ لهم ثمن. جاء في بعض الروايات أنهم طلبوا بعض الأجساد، وفي ذكر فيه قصة حديث من مسعود بين كان النبي ساجد حول الكعبة وحول ناس من المشركين يضحكون، وكان هذا في مكة قبل الهجرة، فقال بعضه لبعض: من يأتي بسلا جزور فلان؟ فإذا سجد محمد يضعه على كتفيه، فانبعث أشقى القوم فجاء بالسلا ووضعه عليه فجعلوا يتضحكون، يسقط بعضهم بعضا من الضحك، فلم يرفع النبي رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة وكره وكانت جويلة صغيرة فأخذته وألقته، ثم أقبل حديث سبه، فلما رفع رأسه دعا عليهم ورفع رأسه وقال: اللهم عليك من قريش، عليك الملأ من قريش، وسمى أشخاص: اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن معيط، فلما جاء عليهم زال منهم الضحك، خافوا عرفوا أن الذي استجاب الدعاء، في الأول يضحكون، فلما رفع ودعا عليهم زال منهم الضحك كما في الحديث الآخر. قال ابن مسعود: أقسم بالله لقد رأيتهم قتلوا يوم بدر هؤلاء اللي دعا عليهم، وألقوا في بئر غير أمية، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله. والشاهد أن المشركين ليس لهم ثمن، جثة المشرك ليس لها ثمن، ولهذا قال: لا يأخذ لهم ثمن. يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جثة رجل من المشركين فأبى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. ذكر ابن إسحاق في المغازي أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوهم، أن يبيعهم جسد نفل بن عبد الله ابن المغيرة، وكان تحمل الخندق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده. فدل على أن المشركين ليس لهم ثمن، جثثهم لا قيمة لها، تلقى في البئر، ترمس في يحفر لها وترمس، ما لحرمها الكافر، لكن يدفن حتى لا يخيس المسلمين برائحته، ولا يلقى كثيفة الحمار والكلب لا قيمة له، إذا كان في البرية أو يحفر ويدفن أو يلقى في بيت وليس له ثمن، جثة ليس له ثمن. نعم نعم، عاد هذا شيء آخر، إذا كانت مصرفة هذا شيء آخر، لكن ليس له ثمن الآن، لا يطلب له ثمن، إذا أعطى رجل المسلمين ثمن دراهم لا، أما إذا كان المصلحة في مصلحة المسلمين هذا يرجع إلى ولي الأمر، هذا في مصلحة. نعم نعم، ما له قيمة الآن، وما ما يدفع المشرك إلا أنه يرمس لأجل ألا يرد المسلمين برائحته. نعم.
باب وجه الغادر للبر والفاجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامه، قال احدهما ينصب وقال الاخر يرى يوم القيامه يعرف به. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب يوم القيامه بغدرته.
نعم، وهذا الحديث هي الوعيد الشديد الغادر، وان اثمه عظيم، وانه يفضح يوم القيامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس: بكل غادر لواء يوم القيامه، قال احدهما ينصب وقال الاخر يرى يوم القيامه يعرف به. وفي اللفظ الاخر حديث ابن عمر: لكل غادر لواء ينصب يوم القيامه، يعني ينصب علامه على غدرته، قال هذه غدره فلان فلان. وجاء في روايه عند مسلم: لكل غادر لواء ينصب عند اسمه، يعني عند مقعدته، تشهيرا وتهجينا له. فاللواء إنما يكون في الأمام، لكن هذا يجعل عند مقعدته، عند مقعدته، لأن العلم ينظر إليه. فإذا وضع عند المقعدة نظر الناس إليه فاصطلح، فضيحة عظيمة وتهجينا له بسبب غدرته. لكل غادر ينصب غدره يوم القيامة عند أسته، عند مقعدته. وهذا يدل على إثم الغدر وعظم إثم الغادر، وأنه ينصب عند مقالته تشهيرا وتهجينا وتقبيحا لفعله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينثر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلا. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر.
نعم، قال في حديث ابن عباس النبي قال يوم فتح مكة، لما فتح مكة قال: لا هجرة ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة. قبل أن تفتح مكة كان من أسلم يدعو أنه هجر المدينة حتى يتبرأ من المشركين، حتى ينصر الله ورسوله والمؤمنين. فلما فتحت مكة لا حاجة للهجرة، فاصل بلد الإسلام، ولكن بقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد، الجهاد باقي له بقيامة. وكذلك النية، النية الصالحة، من نوى نوية طيبة فله أجر نيته. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفر الإمام أحدا للجهاد وجب عليه النفي، يكون الجهاد في حقه فرض. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. هذا البلد يعني مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وأما حديث إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة، فالمراد أظهر تحريمه، وإلا مكة حرمها الله، حرمها يوم خلق السماوات والأرض. وفي الحديث الآخر: إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة، المعنى حرم مكة يعني أظهر تحريمه، وإلا فالله حرمها يوم خلق السماوات. الله حرمها وإبراهيم أظهر تحريمها، وكذلك أظهر تحريم المدينة نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر الحرمة المحرمة حرام، لا منها أنه لا يحل القتال فيه، لا يحل القتال في مكة لأحد قبل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل إلا ساعة من النهار، وهي هذه الساعة من جزء من النهار، وهي من الضحى إلى العصر حتى تم الفتح. ثم رجعت الحرمة كما كانت، وبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم الفتح، حتى تطهر مكة من الشرك وتفتح. فلما طهرت وفتحت مكة رجعت الحرمة كما كانت. ومنها أنه لا يعرض شوكها قفاس مكة، لا يقطع الشوك إلا الشوك اليابس البؤلي، ولا ينفر الصيد، لا تنفر الصيد تطير الصيد من الظلال وتجلس مكانه، لا يجوز. وإذا كان الطير والشوك يأمن فالمسلم لا بأمن، إذا كان الطير لا ينفر فقط الاسم أعظم وأعظم، فلا يجوز إذا المسلم ولا التضيق عليه ولا أن يأخذ حقه الذي سبق إليه أو يقيمه من مكانه. إذا كان الطير يعمل والشجر يعمل فالمؤمن أولى وأولى. ولا تلتقط لقطه إلا من عرفها، يعني ما يلتقط اللغة إلا يعرفها عمل الدهر. أما غيرها من البلدان فإنه يعرفها سنة، إذا مضى عليها سنة يملكها مع ضبط الأوصاف، جاء صاحبها يوم دفع إليه وإلى فيلا. ولا يختلى خلاه، يعني لا يحس الحشيش الأخضر. أما ما عبته الأدبيون أو اليابس فلا بأس به. فقال العباس: يا رسول الله إلا للخير، وإن كان نحتاجه فإنه لقينهم وبيوتهم. القين الحداد يوقدون عليه النار حدادين، وبيوتهم يجعل في البيوت في الخلل الذي بين الخشب. وعندنا هنا في نجد يجعل الخوص، بدل الخوص يجعل الادخر في مكة في بلاد الحجاب. وكذلك أيضا في اللفظ الآخر وقبورهم يجعل في الخلل بين النبيات في القبور للتضاع الميت. فقالنا إلا قدم يكون إلا للخير على الوحي في الحال استثنى للخير. مناسبة الحديث ترجمة أن الله حرم هذه القرمات في مكة: القتل وتنفير الصيد وحش الحشيش وأخذ اللقطة. فمن انتهك هذه القرمات فقد غدر، والغادر ينصب له لواء عند السه يقال هذه غدرة فلان بكل عام. نعم، شوف كلام الشارع هنا في الوصل قوله قال أحدهما ينصب،
قوله قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. ليس في رواية مسلم المذكورة ينصب ولا يرى، وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة يقال هذه غدرة فلان. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفع له بقدر غدرته. وله من حديثه من وجه آخر عند السه قال ابن المنير كأنه عمل بنقيض قصده، لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفر زيادة في فضيحته، لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببا لانتدابها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحته. ثالثها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك. قوله ينصب يوم القيامة بغدرته أي بقدر غدرته كما في رواية مسلم. قال القرطبي هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلزموا الغادر ليلوموا الغادر ويذموه. فاقتضى الحديث وقوعا مثل ذلك للغادر ليشتهر بسكته في القيامة فيذمه أهل الموقف. وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك. وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم تفسير الغدر قريبا والكلام على اللواء وما الفرق بينه وبين الراية في باب مفرد في كتاب الجهاد. وفي الحديث غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. وقال عياض رحمه الله: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها، فمتى خان فيها وترك الرفق فقد غدر بعهده. وقيل المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة. قال: والصحيح الأول. قلت: ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك. وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن حيث أورده المصنف فيه أتم مما هنا، وأن الذي فهمه ابن عمرو راوي الحديث هو هذا والله أعلم. وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لقوله فيه هذه غدرة فلان بن فلان، وهي رواية ابن عمر رضي الله عنهما الآتية في الفتن. قال ابن دقيق عيد رحمه الله: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم. وتمسك به قوم في ترك الجهاد مع ولاة الجو الذين يغدرون كما حكاه البابي. رابعها حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا هجرة بعد الفتح ساقه بتمامه، وقد تقدم شرحه في أواخر الجهاد وباقيه في الحج. وفي تعلقه بالترجمة غموض. قال ابن بطال: وجهه أن محارم الله عهوده إلى عباده، فمن انتهك منها شيئا كان غادرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس ثم أخبر أن القتال بمكة حرام، فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد لما حصل لهم من الأمان. وقال ابن المنير: وجهه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناه لا يختص بالمؤمن البر فيها، إذ كل بقعة كذلك، فدل على أنها اختصت بما هو أعم من ذلك. وقال الكرماني: يمكن أن يؤخذ من قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، إذ معناه لا تغدروا بالأئمة ولا تخالفوهم، لأن إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر. أو أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر باستحلال القتال بمكة، بل كان بإحلال الله له شاعة، ولولا ذلك لما جاز له. قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث، وهو غدر قريش بخزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاربوا مع بني بكر حلفاء قريش، فأمدت قريش بني بكر وأعانوهم على خزاعة وبيتوهم فقتلوا منهم جماعة. وفي ذلك يقول شاعرهم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا. وسيأتي شرح ذلك في المغازي مفصلا. فكان عاقبة نقض قريش العهد بما فعلوه أن غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة، واضطروا إلى طلب الأمان، وصاروا بعد العز والقوة في غاية الوهن إلى أن دخلوا في الإسلام، وأكثرهم لذلك كاره. ولعله أشار بقوله في الترجمة بالبرر إلى المسلمين وبالفاجر إلى خزاعة، لأن أكثرهم إذ ذاك لم يكن أسلم بعد، والله أعلم.
على ذلك نكون انتهينا من كتاب الجهاد والخمس والجزية المصطالحة. استغرق هذا مدة ما يزيد عن شهرين، من 20 بسجة إلى الآن، في الجهاد والمصطالحة والخمس. وسيأتي إن شاء الله كتاب المغازي أيضا، وفق الله جميع الطاعات.